وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان بهذا السند الضعيف عند الشافعي رحمه الله إلا أنه من الأعمال التي هي من نوافل العبادات والتي هي ليست من الأحكام الحلال والحرام، وكما يقولون أحاديث الترغيب والترهيب لا يشدد في سندها كما يشدد فيما يتعلق بالتكليف من حلال أو حرام بفعل أو ترك. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمره، وقوله من تلبيته أي التلبية المنسوبة إليه والتي يأتي بها. وتقدم لنا أن التلبية عند الفقهاء واجب من واجبات الحج، يعني أن على كل من أتى بنسك حج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يلبي ولو مرة واحدة، أي أن الواجب يتأدى بمرة واحدة، وما عدا ذلك فهو من باب الزيادة والفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يجدد التلبية كلما تجدد له حدث، بمعنى إذا كان يمشي في أرض مستوية فهبط واديا في طريقه جدد التلبية، إذا انتهى من هذا الوادي وقابل مرتفعا جدد التلبية، إذا لقي ركبا في الطريق جدد التلبية، إذا نزل منزلا للراحة أو للطعام أو للشراب لبى وجدد التلبية، إذا بدأ الرحيل للسير كذلك جدد التلبية، وهكذا كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تجدد التلبية عند كل حدث يواجه المحرم. فكان إذا فرغ من تلبيته، وتقدمت صيغة التلبية عنه صلى الله عليه وسلم مع زيادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى هنا كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ويقول العلماء إن هذه الزيادة من باب الذكر ولا بأس بها، لأن ألفاظها تتناسب مع التلبية وهي الإقامة على الطاعة والامتثال. يعقب ذلك صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله المغفرة والرحمة ويستعيذ بالله من العذاب. هذا التذليل والإتباع تعتبر قاعدة عامة في التشريع، لأن كل ذكر واجب تجد الدعاء بعده مطلوب. فنحن نجد الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لواحد أرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. وكذلك بعد عقد الصلوات، وكذلك عند الإفطار من الصيام في آخر النهار، وكذلك عند ختم القرآن، إذا ختم القرآن له دعوة مستجابة. وهكذا نجد عقب كل عبادة مشروعة يستحب الدعاء، لأن الدعاء طلب ومسألة، وأقرب وأعظم ما يكون العبد في سؤاله أن يقرب بين يدي مسألته قربة لله، بحيث أن يكون حينما يدعو يكون قريبا من الله. وفرق بين أن تكون أنت قريب من الله وأن يكون الله قريب منك، لأن الله أقرب للعبد من حبل الوريد، أقرب ما يكون الله إلى عبده، لكن العبد هو الذي يتباعد أو يتقارب إلى الله. إذا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. إذا العبادة قربة تقرب العبد إلى الله، فإذا اقترب من الله، وهذا الاقتراب في حق الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، ليس قرب مسافة ولا زمان ولا مقياس بمتر ولا كيلو، إنما تعبير وبيان على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهناك الآية الكريمة: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإقلالا من كثرة الأسئلة التي لا فائدة تحتها. كانوا يشغلونه بأسئلة شخصية، وما جاء للشخصيات إنما للعمومات. فلما فرض عليهم الصدقة قبل مناجاته خففوا في الأسئلة، لأن ما كل إنسان يستطيع أن يتصدق عند كل سؤال. وكما يقول علماء التفسير: ما عمل بها إلا علي رضي الله تعالى عنه، ثم نسخت: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. إذن كون الإنسان عقب التلبية يدعو. وهنا في هذا الحديث، وكما يقال جلب النفع ودفع الضر، جمع خيري الدنيا والآخرة. إذا انت فرغ من تلبيته سأل الله إيش؟
رضوانه والجنة.
رضوانه والجنة، سأل رضوانه والجنة، هذا طلب منفعة. واستعاذ،
نعم، واستعاذ برحمته من النار.
واستعاذ برحمته من النار، يعني طلب واستعاذ، طلب الجنة واستعاذ من النار. ما الذي بقي بعد هذا؟ لم يبق شيء بعد هذا، لأن طلب الجنة طلب كل خير وسعادة في الآخرة، وهي السعادة الحقيقية. والاستعادة من النار سلامة من كل سوء. وكما قيل أو جاء الأثر أن رجلا أعرابي جاء وسمع الرسول والصحابة يدعون ويدعون ويرفعون ويجتهدون، وقال: يا محمد لبيك، قل علمني دعاء ولا تكثر، فإني لا أحسن دندنتكم هذه. هذه اللي انتوا تدندنوها وتقولوها وترددوها وتجيبوها انا ما اعرفها، كل شيء مختصر. قال: انت ماذا تقول اذا دعوت؟ قال: انا اقول اسال اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: ونحن حول هذا ندندن، واحنا ايش ندور الا هذا؟ ولهذا لما جاء في حديث عائشه حينما ذكر صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وفضلها، قالت: يا رسول الله ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ شوف عاد ليش الموقف، السؤال عن أفضل ما يكون ليلة القدر خير من ألف شهر، والسائل من أحب من يكون إلى رسول الله، والمجيب من أحب من يكون إليها، يعني الموقف كله محبة ووئام. قال: قولي. إذا التعليم الذي يصدر في هذا الجو وفي هذه البيئة وفي هذه الأحاديث من حبيب إلى حبيب في محبوب: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول بعض العلماء: والله لقد نظرت في هذا الأثر فإذا به جمع خيري الدنيا والآخرة، لأن من عوفي في بدنه، من عوفي في دينه، من عوفي في كل أحواله في دنياه، وعوفي يوم القيامة من الحساب، ماذا بقي بعد ذلك؟ ما بقي بعد هذا شيء. وهكذا يتحرى الإنسان العبادات أيا كان نوعها، حتى نجد أيضا في العبادات المالية. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة. فبين بعد الصدقة تدعو لهم، لأنه بعد قربة وبعد عمل صالح. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: لقد علم الله عباده في سورة الفاتحة آداب السؤال وطلب الحاجة ممن لك حاجة عنده، لأن أعظم مسألة للعبد المؤمن هو الهداية إلى الصراط المستقيم، لأن الهداية منحة من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا قال جعل في الفاتحة سؤال الهداية، ولكن لم يأتي إليها مباشرة، بل قدم إليها من أنواع القرب والتعظيم للمولى والإجلال ما يأتي في قوله سبحانه: الحمد لله. بعدما حمد الله على كمال ذاته وصفاته يعترف لله بالربوبية للعالمين جميعا، رب العالمين، ثم يصفه بصفات الجلال والكمال: الرحمن الرحيم. ويقولون في هذين اللفظين: الرحمن رحمن في ذاته، رحيم في صفاته بعباده، الرحمن الدنيا رحيم الآخرة، كما جاء في الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض بها يترحمون، حتى إن الدابة لتضع حافرها على ولدها فترفعه رحمة بها، أي من هذه الواحدة، 1% للعالم كله يتراحم منه. وادخر 99 لعباده المؤمنين يوم القيامة. ثم يأتي مالك يوم الدين. في الدنيا هو رب العالمين وهو رحمن الرحيم، وفي الآخرة الملك كله يعود إليه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إياك نعبد، ما دامت الدنيا أنت رب العالمين والآخرة في ملكك تتصرف كيف شئت، نروح فين؟ ما فينا نعبدك على نعمة الربوبية والرحمة. إياك وحدك نعبد وإياك نستعين، لأن ضعاف، لولا قوة منك وتوفيق منك وهداية منك ما عبدنا. إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعطينا. بعد هذه المقدمات في التمجيد والتكريم والتعظيم والاعتراف: اهدنا الصراط المستقيم. فتأتي المسألة بعد كل هذه، بعد كل هذه الاعترافات والإجلال للمولى سبحانه. فكذلك هنا: لبيك اللهم لبيك، أي أقمت على طاعتك، أي استجبت لدعائك، وأذن في الناس بالحج. هناك زمن إبراهيم: إن الحمد والنعمة لك والملك. هناك احترف: الحمد لله رب العالمين، لا شريك لك، إلى آخر هذه التلبية وهذه الألفاظ الكريمة. بعد هذه القربة إلى الله يسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيذ بالله من إيش؟ من النار. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتحرى الإنسان في مسألته أقرب ما يكون إلى الله بعد عبادة، ولم كما جاء أيضا في السجود: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومن كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفت
واحدة واحدة. هذه الأخبار الثلاثة: النحر في منى، والوقوف في عرفات، والوقوف في مزدلفة، أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الثلاثة في نطق واحد في مجلس واحد، أو أن الراوي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار كل واحدة منها في مكانها؟ سمعه في عرفات يقول وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، لأن كلمة ها هنا، هنا اسم مكان اسم إشارة، تقول زيد هنا، ولا يتأتى هذا إلا عند وجوده بالفعل، إذا وقفت ها هنا. هل حيقول هذا وهو في منى؟ يقول وقفت ها هنا وعرف كلها موقف؟ لا، إنما يصح منه أن يقول وقفت ها هنا حينما يكون واقفا في الموقف الذي يتحدث عنه. إذا وهذا من تصرف الرواة أن يجمع ما سمع في وقت واحد، ويكون السماع في أماكن متعددة في أوقات مختلفة. فسمعه في عرفات يقول وقفت ها هنا، أو في ترتيب الحديث وقفت نحرت ها هنا، ومنا كلها منحر. فارحروا في رحالكم، هذه الزيادة الله أعلم. وفي بعض طرق الحديث وفجاج مكة وطرقها فجاج ومنحر، أو طريق ومنحر. ولهذا يقول العلماء إن قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، ما إيش؟ بالكسر ولا بالفتح؟ محله، لا محله، محله يعني مكان إحلاله، الوقت الذي يحل نحوه فيه. فهنا الله تعالى يقول حتى هديا بالغ الكعبة، قل هديا إيش؟ بالغ الكعبة. وهنا يقول نحرتها، وهناك يقول حتى يبلغ الهدي محلة. هل محلها الكعبة ويكون محلها عند الكعبة؟ لا، فهناك هديا بالغ الكعبة، والكعبة تطلق على عموم الحرم، وعموم الحرم بحدوده بكاملها، ومنها داخلة في الحرم. فولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون محله. محله تصدق على اسم الزمان والمكان، تقول محل محلها إلى العيش البيت العتيق، محلها يوم العيد، يعني زمن إحلالها مكان إحلالها على ما بينه صلى الله عليه وسلم. فبين النبي متى تحل الهدايا وأين يكون موضع إحلالها. ويقولون إن الله جعل منى منحرا للهدي لئلا تصبح مكة مجزرة لكل الحجاج فلا يطاق الجلوس فيها، بل في أمر الناس. والآن العالم كله الآن أين يجعل المجزرة؟ يجعلها ناعية عن محل السكنة لئلا تعفن أو تؤذي ما يكون فيها السكان. وقال وقفت نحرتها هنا، أي المكان الذي نحر فيه. وقالوا أنه معلوم إلى الآن، وكان جهة منحر الكبش، وأهل منى يعرفون ذلك أو يسمونه، ومنطقة معروفة عندهم تسمى منحر الكبش. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم ومنى كلها منحر. هذا الحديث يعطينا بأن لكل حاج أن ينحر محله، أو كما جاء في الحديث فانحروا في رحالكم. ولكن هل ينطبق علينا الآن؟ السؤال الآن، الصورة في ذات الوقت ما كان النحر على ما عليه الناس الآن، أو على ما كانوا عليه قبل وجود هذه المنشآت، المذبح أو المسلخ أو ما يسمونه الآلي. كنت تمشي في طرقات منى فتجد تبعث على أغنام أريق دمها وتركت، هذه التي أريق دمها وتركت في الشارع مع الحرارة، بعد ساعتين ست ساعات إيش تكون؟ كانت الجلابات تمشي في الطرقات، وعمال البلديات يجمعون ويشيلون ويرمون، لماذا؟ حتى يستطيع الناس أن يمشي. لكن في السابق ما كان ينحر هدي ويلقى منه درهم واحد في الأرض، بل كانوا إما أن يأكلون ويطعمون أو أن يشرقونه وينشؤونه على الصخور والحلال، وهي سميت أيام التشريق. لماذا؟ لأنهم كانوا ينحرون الهدي إبلا أو بقرا أو غنما، يأكلون ما يأكلون ويطعمون من يطعمون، والباقي يجززونه ويشقرونه إلى أوصال ويعلقونه على الحبال أو على الصخور، حتى إذا انتهت أيام منى كان هذا اللحم قد جفت رطوبته وأصبح قديدا، يجمعونه في الأكياس أو في أوعيتهم ويذهبون به إلى بلادهم. إذا ما كان النحر في منى في ذاك الوقت يؤذي الساكن أو المار أو المقيم في منى، كانوا يحافظون على ذلك ولم يتأت منه إيذاء للآخرين. أما فيما بعد وكثر الناس وجهلوا حكم الهدي، لأن الأساس فيه أن تذبح وتسلخ وأن تقطع وأن تعطي المساكين، إذا لم يبق منه شيء، حتى جلودها وجلالها كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي: ادع الجزارين وتصدق بجلودها وجلالها. الجلال هي الأقمشة التي كانوا يزينون بها الهدي، أي يكسونها بها من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كان إذا خرجوا من المدينة غطوها بهذه الأقمشة من باب الزينة، فإذا انسلقوا من المدينة وخرجوا من ضواحيها جمعوها وحفظوها حتى لا تؤذى أو تشقق، فإذا ما أقدموا على مكة ألبسوها تلك الجلال، فإذا جاءوا عند النحر أخذوها عنها حتى لا يلوثها الدم، ثم يتصدقون بها. وكانوا في السابق يجمعون تلك الجلال ويعملون منها كسوة للكعبة، حتى أتى من يقوم بكسوة الكعبة على حسابه، وأصبحت هذه من باب الصدقات تصدق بها. فكانوا لا يترك شيء، حتى الجنود يتصدقون بها. إذا الروس أيضا كان اليوم الثالث يوم الرؤوس، أي أنهم يأكلون رؤوس الأغنام والحيوان التي لم يأكلوها في أول يوم ولا ثاني يوم، لأن اللحم كان متوفر، فإذا انتهى اللحم رجعوا إلى الرؤوس التي كانوا قد تلقوها. إذا نحرتها هنا ومنا كلها منحر، لو كان الأمر على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن مع كثرة الناس ووفرة الهدايا ووفرة الذبائح وعدم تحري الناس فيما ينبغي أن يكون عليه الهدي من سليم من العيوب، وأن لا يكون عجفاء ولا معيبة ولا غير صالحة للأكل، فكانوا يعرفون أحكامها، فكان كذلك حينما تذبح أو تنحر لا يبقى منها شيء. فجاءت هذه المذابح الجديدة على هذا النظام الموجود، من استطاع أن يذبح بنفسه ولو في تلك الأماكن فهو أولى، من لم يستطع وتركها للمسؤولين وأمامه أو أنابهم عن ذلك فلا مانع في هذا. وكذلك وفجاج مكة، لو أن إنسانا نزل فيما بين مكة ومنى وهناك يسكن، وإذا جاء المبيت جاء إلى منى، إذا جاء وقت الرمي جاء إلى منى، وهو هناك في تلك الأماكن ذبح هدية فلا مانع. إذا نزل به إلى بيته في مكة فلا مانع، إذا كان بعد محله الزماني، أي إذا كان يوم العيد فما بعد إلى أيام التشريق، والله تعالى أعلم. وقوله وقفت ها هنا، تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، وهو الذي يسميه الناس جبل الرحمة، وهو الجبيل الوحيد المكون من مجموع صخرات ضخمة كبيرة، ويوجد في أعلاه علم مبني لبيان مكانه. واختار ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في أرض عرفات علامة سوى هذا. ويقول العلماء إذا خرجت من وادي نمرة ونظرت عن يمينك جبال إلى الشرق، وأمامك جبال إلى الشمال، وعن يسارك جبال إلى الغرب، كل ما بين دائرة الجبال هذه فهو عرفة. إذن على هذه السعة لا يوجد في داخل تلك الدائرة في أرض عرفات معلم إلا هذا الجبيل الصغير. ولذا لو جئت هناك في غير أيام الحج والدنيا مكشوفة فاضية ما ترى إلا هذا الجبيل. واختار صلى الله عليه وسلم وقوفه هناك كما يقولون ليكون في مكان معلوم معلم، لو أن إنسانا أراد لقاءه صلى الله عليه وسلم وسأل أين رسول الله، لو كنت في آخر طرف من عرفات أشرت قلت هناك عند ذاك الجبل، فيتأتى لكل من قدم حاجا معه أن يراه. لأنه صلى الله عليه وسلم حينما أراد الحج قبل أن يخرج أرسل رسلا إلى العرب على مياههم وقال لهم إني حاج هذا العام، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فتواصل الناس، منهم من جاء إلى المدينة وذهب معه، منهم من لقيه في الطريق، منهم من أتى على مكة، منهم من نزل على عرفات، والكل يريد أن يراه، أي لتثبت له الصحبة، لأن الصحابية من رآه ولو لحظة وهو مؤمن ومات على الإسلام. فكل هؤلاء الحجاج يريدون شرف رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختار مكانا يسهل على الجميع أن يصل إليه فيه. بل عند هذا المكان المحدد الناس كثيرون، وقف يومه فوق ظهر راحلته ليكون علما على علم. فقال لما قال خذوا عني مناسككم، لعل كل إنسان يقول نأخذ عنه مناسكنا إذا ناتي إلى الموقف الذي وقف فيه، لأن هذا نأخذ عنه منسكنا. فبين بأن الغرض في الموقف هو أرض عرفات، ولذا نبه وقال وقفتها هنا لأي غرض بكيف، ولكن بالنسبة لعامة الناس عرفة كلها موقف، وحيثما وقف الإنسان في أرض عرفات أجزأه. ولهذا يقولون لو أن إنسانا حضر إلى أرض عرفات زمن الموقف ولو ساعة زمنية ولو ربع ساعة وهو يعلم بأنه في عرفات أجزأه، فمن كان مريضا وأتي به في حالة إسعاف أو في كذا ومر به إلى عرفات أو مكثوا به في عرفات ثم أعيد إلى المستشفى عافانا الله وإياكم أو غير ذلك، أو أن إنسانا جاء متأخرا ولم يدرك أرض عرفات إلا قبل فجر يوم العيد إلا بساعة نصف ساعة يكون قد أدرك الموقف في أي جزء من أجزاء أرضه عرفات. وكذلك في المزدلفة وقفتها هنا وجمع جمع اسم للمزدلفة. يقول أيضا اذكروا الله عند المشعر الحرام، هل يقول الناس كلهم يتكدسون عند المشعر الحرام؟ لا يسع الناس، ولكنه اختار الموقف الذي يكون أيضا علما، وبين للناس بأنه لا يتحتم أن يكون الوقوف بمزدلفة عند هذا المشعر الحرام، ولكن لك أن تذكر الله عنده عند نزولك أو حيثما كنت صليت وذكرت الله ونمت وأصبحت وذهبت. فأي موقع من المزدلفة التي هي جمع وقفت فيه أجزأ كذلك، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه.
هذه من مستحبات السفر أو مستحبات ليش العمل، وهل يا ترى كونه دخل من أعلاها وخرج من أسفلها من أجل النسك، أو أن هذا صادف موقعها، أو أنه لم يتحرى أعلاها للدخول وأسفلها للخروج؟ لكنهم يقولون دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ولهذا يقولون كداء وكداء. كداء هو أعلاها وكداء هو أسفلها. والفقهاء يقولون افتح وادخل واضمم واخرج كداء، هذا الفتح كأنه إشعار بأنك تفتح الباب، والمراد فتحة حركة الكاف كما يقولون كافة فتحة، واضمم أي بحركة الضمة كدا، فتقول كدا بفتح الكاف وتدخل أي من أعلى، وتقول كدا وتخرج وهو من أسفلها. وحيثما تيسر للإنسان دخول مكة الحمد لله، لكن إن تيسر له ذلك. وهنا يقول الأدباء إن الرسول صلى الله عليه وسلم كرم الشعر الإسلامي أو شعر الدعوة في دخول مكة وخروجها. وقالوا لما جاء صلى الله عليه وسلم لفتح مكة أو للحج، قالوا من أين ندخل أو من أين تدخل يا رسول الله؟ أين تدخل مكة؟ مكة لها مدخلان، والمدينة كان لها مدخل واحد وهو وادي العقيق على جسم سلطانة على سلع على ثنية الوداع باب الشام، هذا كان مدخل المدينة الوحيد. مكة عندها مدخلان، كداء من أعلاها وكدى من أسفلها. قالوا من أين ندخل أو من أين تدخل؟ قال انظروا ماذا قال حسان. حسان شاعر، وحسان في قصيدته يرد على أبي سفيان حينما هدى رسول الله أتهدوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هذا جاء من نفس القرآن، إن وإن أو إياكم على هدى أو فيه، يعني تنويع. فقال إلى أن قال حسان رضي الله تعالى عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تسير النطع موعدها كداء. موعدها بيننا وبينكم أن ندخل عليكم مكة من فين؟ كداء. عدمنا خيلنا إن لم تروها تسير النطع موعدها معكم كداء، يعني ندخل عليكم مكة من كداء. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا قال حسان. قال حسان يقول كداء، فإذا من هناك. وهذا مما يستشعر المسلم إكرام الشعراء الذين سخروا شعرهم للدعوة ولفعل الخير، ولذا والشعراء يتبعوهم ليش؟ إلا الذين، فالشعراء المؤمنون الذين يعملون للدعوة، وكان للرسول شعراء في الدعوة، وزارة الإعلام في كل دولة هي الناطقة بلسان الأمة. وحسان رضي الله تعالى عنه كان وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء لما هجاه أبو سفيان قال يا رسول الله أرد عليك وأهجوهم، قال كيف تهجو قريش وأنا منها؟ إذا هجوت هذا أدخلتني، قال أسلك كما تسل الشعرة من العجين. فأخذ يهجوهم، فقال صلى الله عليه أهجهم وروح القدس يؤيدك، والله إن لك وقع كلامك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام. وهكذا العرب إذا هجوا يعني يلحق فيهم العار أو يلحق فيهم الهجاء وتلصق فيهم السبة على لسان الشاعر، ولذا كان يتحاشون إغضاب الشعراء. وكان ينصب له صلى الله عليه وسلم كرسيا في هذا المسجد، ويدعوه الى نصرة الاسلام بدعاء بشعره. ومر عليه عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته وهو ينشد شعره فنظر اليه مستنكرا ونظر اليه حسان وقال امضي والله لقد انشدته فيه وفيه من هو خير منك. يعني انشدت الشعر في المسجد والمسجد فيه خير منك وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فدخل صلى الله عليه وسلم من كذا. وبالمناسبة احياء لذكرى الشاعر الاسلامي حسان رضي الله تعالى عنه ليكون ذلك مدعاة لتكريم كل من سخر آلة اعلام سواء بقلمه او بلسانه نثرا او شعرا باي وسيلة من وسائل الاعلام ما دامت تخدم الدين في حياته او يخدم الدين في نشأته او في اتجاهه. والله تعالى اعلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي قوة حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
هذا ايضا صورة من صور كيفية دخول مكة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يأتي الى مكة اي من المدينة على التنعيم بذي طوى. وذو طوى هو المعروف الان عند الناس بالزاهر، وهو كما يقال من ابواب مكة. ابواب مكة في طريق القادم من جدة، وكانت كل هذه معلومة للناس بتناقلهم اياها، ولا زالت حتى الان يقال الابواب او باب مكة. فكون هناك المنزل الذي نزل فيه ابن عمر، وهو يرجع الى الشرق من جهة التنعيم، ما بين التنعيم وما بين باب مكة، ومعروف الى الان الزاهر. كان بستان كبير جدا، واخذت منه عدة مرافق من نفس البستان هذا، وهو على طريق المدينة الداخل الى مكة. فاذا جاء ابن عمر هناك نزل وبات على ابواب مكة، وهناك اغتسل، ثم دخل مكة نهارا، ثم نسب واسند ذلك الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء من صفة دخول مكة للمحرم عمرة كان او حج، اذا اتى من ذاك المكان يبيت ويغتسل ويصبح ويدخل. وهل يا ترى ايضا مبيت الرسول بذي طوى كان نسكا او كان جبلة من باب انه وصل ليلا واحب ان يبيت خارج البلد ويدخل نهارا حتى يتيسر له ولمن معه ادراك المنازل او معرفة الطرق، او ايسر لهم في النهار دون الليل، كما قيل في مبيته في عودته من الحج ونزل بني كنانة بالابطح. قالوا هل نزوله بالابطح بعدما انهى الحج تماما للنسك، او انه للجبلة وتيسيرا للناس عند خروجهم الى المدينة؟ كل ذلك وارد. اما الغسل فهو سنة لدخول مكة من اي جهة دخل الانسان مكة، فان السنة ان يغتسل. ولكن في هذه الآونة او فيما يأتي او قبل ذلك، اذا كان الانسان مع غيره او في ظروف لا يستطيع ان يبيت، هناك بدطوة ما تحصل محل تبيت فيه، ولو اردت ان توقف سيارتك في الطريق شالتها المرور فين تروح؟ ما يتأتى لك هذا. ان كان لك منزل هناك او لك صديق تنزل عنده او تيسر لك، نقول الحمد لله نطبق السنة. واذا لم يتيسر لنا لا نحاول ان نكلف انفسنا المشاق ونقول هنا بات رسول الله. طيب بات حينما تيسر المبيت، ولكن الان لا يتيسر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تمضي وتجتاز الى محل سكناك. نزلت في عمارة، نزلت في شقة، نزلت في خيمة، نزلت في فندق، هناك تغتسل لأن الغسل سنة، وإن لم يتيسر عند الدخول فيكون قبل الطواف، ثم تأتي إلى البيت وتكمل الواجب عليه بطواف القدوم أو طواف الفرد في العمرة. إن كنت مفردا أو قارنا فيكون طواف القدوم، وإن كنت معتمرا فيكون طواف العمرة ويجزئ عن القدوم. وهكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبيت ويفطر. والمشهور عن ابن عمر وقد انفرد به عن مجموع الصحابة كان يتتبع خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج شبرا بشبر، حتى الأمور الجبلية كان يفعلها. لذا يرون عنه رضي الله تعالى عنه ما بين عرفات والمزدلف جنب صلى الله عليه وسلم في الشعب ونزل وأراق الماء تبول. ابن عمر إذا جاء في ذاك المكان يجنب وينزل ويتبول، فقال يا ابن عمر هذه ما هي عبادة، الرسول ما فعل هذا عشان الناس يتأسوا به، يسمى عنده بول يجيب بول بالقوة ما في حاجة داعية. قال لا الرسول فعل. فأقول هذا شدة اتباع وشدة رغبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما يقول الأصوليون أعماله صلى الله عليه وسلم الجبلية ليست موضع تشريع، كما يقولون وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة إلا إلى لمح الوصف. الأكل والشرب دين ولا جبلة الإنسان وكل كائن حي؟ تقول يا جماعة النصران بياكل والدرس بياكل والحيوان بياكل كل هذا، لأن مطلب الحياة أن تأكل وإلا يموت. إذا الأكل والشرب جبلة من غير لمح الوصف. لا تقول أنا آكل لأن الرسول كان يأكل، لا أنت حتأكل غصب عنك للرسول ولا لغيره، لكن الوصف كيف تأكل؟ نعم أنت تأكل لأنك مضطر للأكل، لكن كيف تأكل؟ باليمين ولا بالشمال؟ الوصف هنا هو المراعى. كان صلى الله عليه وسلم يأكل بيمين، يا غلام سم الله وكل من مالك وكل بيمينك. إذا الوصف في الجبل هو المطلوب، أما الأمور هو في حيث هو تقول أنام لأن رسولنا الزوج لأن رسول تزوج، فأنت في حاجة للنوم من ظهره، ورسول كان ينام وكان يأكل وتزوج قبل الرسالة. إذا أمور جبلية. فكذلك إذا كان الأمر كذلك فجئنا إلى وضيته إلى محل هو إن تيسر لنا هل هذا النزول جبلة أو كان ذلك تمهيدا لمكة أو تكريما لها. وكذلك المبيت بالأبطح في نهاية الحج يحملونه على هذا الحال.